نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز أجزل الله عز وجل له المثوبة. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم شرع فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الشرح: هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد، وأول ذلك أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جعل الله إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص، والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. حقيقة ملة إبراهيم هي تحقيق معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذه هي كلمة التوحيد. وهذا هو النصف الذي هو النفي في الكلمة التوحيد، يعني قول لا إله معناه إنني براء مما تعبدون، إلا الله يعني إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة في عقبه. وأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الآية، حيث قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والنفي فيه البراء من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل ما سوى الله، لأن عبادة ما سوى الله باطلة، وإثبات العبادة لله وحده يعني إنزال العبودية الحق المستحقة في واحد وهو الله، هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنفية التي أمر الله نبيه بالاستمساك بها. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة إبراهيم هي التوحيد، وإذا عرفت هذا فإن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وذلك مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في جبهته أثر السجود، وإن كان صائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فإنها غير مقبولة، كما أن الرجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهارة، هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا شرط متفق عليه، وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة. وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة، لأنه إذا صلى محدثا متعمدا فإن تكفيره خلاف بين أهل العلم، وأما إذا عبد الله وهو مشرك فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. اكتب عندك أخي الفاضل. وللعبادات على وجه العموم شرطان لا تصح أي عبادة إلا بهما مجتمعين. وللعبادات على وجه العموم شرطان لا تصح بهما العبادة إلا مجتمعين، وهما الإخلاص والمتابعة، أي إخلاص العبادة لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، أي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فقد أحد الشرطين بالكلية فالعبادة باطلة، وكلمة بالكلية قيد مهم جدا. وإذا فقد أحد الشرطين بالكلية فالعبادة باطلة، يعني لا يوجد إخلاص البتة ولا توجد متابعة البتة فالعبادة باطلة، وإذا فقد أحدهما أيضا العبادة باطلة. دي أخوانا بنسميها الشروط العامة لكل عبادة أمر بها ربنا عز وجل وأراد العبد أن يتقرب إلى الله بها. كل العبادات من ألفها إلى يائها لابد من تحقق هذين الشرطين في العبادات، الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني من الشروط وهي الشروط الخاصة، الشروط الخاصة، وهي تختلف من عبادة إلى عبادة أخرى. فشروط الصوم غير شروط الصلاة، غير شروط الجهاد، غير شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشروط الخاصة تختلف من عبادة أخرى، شروط الحج غير شروط الصلاة، غير شروط الصيام، غير شروط الحزبة، غير شروط الجهاد. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عدم القبول، اكتب عدم القبول، الوارد في النصوص الشرعية له احتمالان. عدم القبول الوارد في النصوص الشرعية له احتمالان. الأول عدم الإجزاء، يبقى لا يقبل أي لا تجزئ، ويلزم منه البطلان وعليه الإعادة. تاني، عدم الإجزاء ويلزم منه البطلان وعليه الإعادة. كلمة لا يقبل لها معنيين اثنين، المعنى الأولاني عدم الإجزاء يعني لا تجزئه، ويلزم منه البطلان يعني العبادة باطلة وعليه الإيه؟ الإعادة، وعليه الإعادة. القسم الثاني بمعنى كلمة لا يقبل أو عدم القبول. عدم حصول الثواب، عدم حصول الثواب. والعبادة صحيحة ومجزئة، برئت منها الذمة عدم حصول الثواب. والعبادة صحيحة مجزئة، برئت منها الذمة ولا يطالب بالإعادة، ولا يطالب بالإعادة. أعيد تاني، بحيث لما يجي لك نص لا يقبل ولا تبقى فاهم، هل يا ترى عدم الإجزاء ويلزم منه عدم الصح وعليه الإعادة، أم عدم حصول الثواب والعبادة مجزئة ولا يطالب بالإعادة وبرئت منها الذمة؟ دي الاحتمال الاثنين. طيب كيف نعرف أحد الاحتمالين من الآخر؟ إزاي أعرف أن المقصود هنا عدم الثواب، عدم حصول الثواب، أو المقصود هنا عدم الصحة وعدم الإجزاء؟ اكتب عندك: إذا كان عدم القبول، إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن فهو على المعنى الأول. إذا كان عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن فهو على المعنى الأول، اللي هي إيه؟ عدم الإجزاء ويلزم إيه؟ البطلان وعليه الإعادة. كلام سهل ولا سهل؟ تاني عاوزين نميز بين الاثنين معايا مشايخ، لان احنا قلنا عدم القبول هنا له احتمالين. الاحتمال الاولاني عدم الاجزاء، والاحتمال الثاني عدم حصول الثواب. كويس، انا بقى عاوز اعرف الاثنين بحيث لو انا وقعت في واحده من الاولى اعيد، ولو وقعت في الثانيه استغفر الله ولا اعيد. هو ده يظهر أثره في العمل. كويس، فالعلماء قالوا إيه؟ لو كان عدم القبول مقرونا بفقد شرط أو ركن فإن عدم القبول من النوع الأول، اللي هو إيه؟ عدم الإجزاء ويلزم منه البطلان وعليه الإعادة. مثال ذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عدم القبول هنا مقرون بإيه يا أخوانا؟ بفقد شرط، بفقد شرط، واخد بالك؟ طيب النوع الثاني: أن يكون عدم القبول مقرونا بمعصية، مقرونا بمعصية، ففي هذه الحالة العبادة مجزئة وعدم القبول أي عدم حصول الثواب. مقرونا بمعصية، مقرونا بمعصية، هذه الحالة عدم القبول أي أن العبادة مجزئة والمعنى المراد عدم حصول الثواب. مثال ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، من ذهب إلى عراف فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى لا تقبل هنا معناها إيه؟ عدم حصول الثواب، ولكن برئت الذمة. برئت الذمة، واخد بالك؟ واضح يا اخواني المسألة ديت؟ اكتب عندك: وقد اتفق العلماء، أعيد تاني من الأول لازم المعلومات دي تنكتب كويس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى عراف أو كاهن فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، يبقى هنا عدم القبول مقرون بمعصية ولا بفقد شرط أو ركن؟ بمعصية. يبقى عدم القبول معناها إيه؟ عدم حصول الثواب. أما الفعل ماله؟ مجزئ، برئت منه الذمة وليس عليه الإعادة. طيب اكتب: وقد اتفقت كلمة العلماء على أن العبد إذا أتى بالعبادة مستوفية الشروط والأركان. ترتب على ذلك أمران: أن العبد إذا أتى بالعبادة مستوفية الشروط والأركان، أسأل مستوفية الشروط والأركان، الشروط العامة ولا الخاصة يا أحمد؟ ها؟ والخاصة لا، قول يا هاني، ها؟ العامة والخاصة، ركز. يبقى العبد إذا أتى بالعبادة مستوفية الشروط والأركان، الشروط العامة والشروط اللي هي الخاصة. الشروط العامة اللي هي إيه؟ إخلاص ومتابعة، خاصة بتختلف من عبادة لعبادة. ترتب على ذلك أمران، عليكم السلام. ترتب على ذلك أمران. الأمر الأول حصول الثواب، الأمر الثاني سقوط الفرض. الأمر الأول حصول الثواب، الأمر الثاني تفضل الله يبارك فيك ويرفع عنا عنك يسر الله لنا ولك. الأمر الأول حصول الثواب، والأمر الثاني سقوط الفرض. واضح القاعدة دي؟ حاضر. وقد اتفقت كلمة العلماء أن العبد إذا أتى بالعبادة مستوفية الشروط والأركان. الشروط إيه يا شيخ؟ أحسنت، العامة والخاصة. ترتب على ذلك أمران، الأمر الأول حصول الثواب، والأمر الثاني سقوط الفرض. سقوط الفرض يعني برئت الذمة وصحت العبادة. واضحة هنا المعلومات دي؟ طيب. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. بس نوضح كلمة غلول، اكتب الغلول تعريفه. تعريف الغلول هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام وبغير إذنه. الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام وبغير إذنه، وبغير إذنه. واتفق العلماء على أن استحلال المال العام، استحلال المال العام والرشوة، والرشوة والسمسرة بدون علم البائع والمشتري من الغلول. تاني، وقد اتفق العلماء على أن استحلال المال العام اللي هو مال الحكومة يعني اللي هي الكهرباء والمية والقطارات بتاع الحكومة يعني، استحلال المال العام والرشوة اللي هي هدايا العمال يعني والسمسرة، بس شوف القيد في السمسرة، بغير علم البائع والمشتري، هذا من الغلول. قال تعالى ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. طيب نعيد الكلام وحتى تكون الفائدة يا أخوانا يعني على الوجه المرضي، نصيحة من أخيكم، احنا لسه تاني درس، المطلوب منك تفضلا تروح البيت قبل أن تأخذ مضجعك لتنام، عيد القراءة تاني، بس ده المطلوب منك، القراءة والدرس اللي احنا أخذناه عيده مرة تانية، وإن شاء الله وأنا أضمن لك بعد توفيق المولى عز وجل ومشيئته سيكون الأمر فيه خير عظيم. ولكن تأخذ الكتاب وتروح تنشغل بغير كده، كده مش التحصيل هيكون ضعيف جدا. والمطلوب أيضا تفضلا دولت أربع قواعد يحفظوا عن ظهر قلب، وكتاب أصول الإيمان كل أصل الشيخ الإسلام محمد العرب أتى بحديث يحفظ الحديث، إن شاء الله بعد الانتهاء ستجد فرقا وبونا شاسعا بين ما وصلت إليه وبين ما كنت عليه. دي أخوانا طريق التحصيل العلوم الشرعية. أنا هذا يعني كبرنا أول نقرأ 3-4 صفحات خلاص نروح نقرأهم تاني ونعيدهم، لعل وانت بتقرأ يعني يظهر لك شيء احنا غفلنا عنه أو تكلمنا بشيء أخطأنا فيه. معايا يا أخوانا كده؟ نأمل ذلك إن شاء الله. أعيد الكلام، يقول وهذا شرط متفق عليه بعد قوله لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا شرط متفق عليه، وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة. وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة، لأنه إذا صلى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خلاف بين أهل العلم. صلى محدثا متعمدا في تكفيره خلاف، من ناحية فيه خلاف نعم، ولكن راجح ومرجوح، والراجح تكفيره لأنه استهزاء بالله عز وجل. وأما إذا عبد الله وهو مشرك فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل. إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح، يخاف من الشرك وأن يكون من أهله، ويفرح أن جعله الله من أهل التوحيد. فرحه من أن جعله الله من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه، وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك فيكون دائما حذرا أن يعتري عبادته أو عقيدته أو أقواله شيء من الشركيات، لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها محبطة للعمل، وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة، يعني من حيث الجنس. وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجي، يعني الخائف الفرح، الفرح بالتوحيد الخائف من الشرك، يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أمره. والتوحيد والشرك في دعوة الإمام المصلح أي محمد بن عبد الوهاب لمن تأمله قد يكون معه شيء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الإمام المصلح من جهة تقرير المسائل ومن جهة الحكم على أهل الشرك والإشراك، لأن المسألة عظيمة. أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحد ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاح كما يقول الناس، ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات، أو لما لم يكفر بالطاغوت يجعل عمله هذا هباء منثورا، هذه عظيمة. وكيف تستقر في النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون عبادات عظيمة وهم واقعون في الشرك، ربما تعاظم بعض الناس أن يكونوا أولئك من المشركين، فهذا الحكم يكون موقعه عظيما ومهيبا عند بعض الناس. كلام واضح؟ واللي احنا أشرت إليه قلنا يا أخوانا التعامل مع النصوص مع الأحكام الشرعية بالنص، ليس بالعرف ولا بالواقع ولا بالهوى ولا بالحماس ولا بالحمية، أنا بحكم بنصوص بغض النظر ما الذي أراه أمامي. فكل من أتعب نفسه بغير أدلة شرعية فعمله باطل. وهذا الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عروة ابن مضرس الطائي، هذا العبد الصالح سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحل بيت الله الحرام حجة الوداع، وهذا رجل من طير، فمجرد سمع وعرف موعد الحج خرج من جبال طير معه راحلته وعنده معلومات عن الحج بسيطة. من جملة ما عنده من معلومات إن من جملة مناسك الحج عرفات، يقف في عرفات سواء على الجبل أو بأرض عرفة. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وهو ماشي من جبال طير رايح مكة ما ترك من جبل إلا ووقف عليه، وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فجر مزدلفة بعد الفجر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، ووالله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. أخبرني فهل لي من حجة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد مشهدنا هذا وكان قبل ذلك وقف بعرف بنهار أو بليل ونهار فقد قضى تفث وتم حجه. يعني إيه؟ ملكش حج. لأن كثير من الناس يرى بعض من يشركون مع الله عز وجل ويأتون بأعمال خير كتير ويأتون بعبادات عظيمة، فإذا سمع بعض العلماء حكموا بشركهم وأن أعمالهم باطلة يستهجن ويستنكر. لا، كده أنت حكمت بعواطفك وحكمت بواقع ولم تحكم بنصوص، وهذا خلاف الحق. كتبت الحديث: ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حجة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد مشهدنا هذا وكان قبل ذلك وقف بعرفة بليل أو بنهار فقد قضى تفثه وتم حجه. يقول: وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة، وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله، وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق وإلى واقع المخلوق، ولكن إذا نظروا إلى حق الله الذي خلق الإنسان فسواه وعدله، والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض وأقام الدلائل على وحدانيته بربوبيته وجعل ذلك في النفس وفي الآفاق وفيما حوله، يعلم أنه لا حد لمشرك على الله، ولكن الله عز وجل بعث الرسل رحمة لإقامة الحدة وإعلان النذير. نبدأ. نعم، ما احنا ذكرنا في أول اللقاء وقلنا أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل ما لم يكن الجهل من كسب العبد ولا من سعيه، واخد بالك؟ وقلنا أصل التوحيد وصور التوحيد، إذا رجعت ذلك بان لك الجواب. نعم لا، هنا السؤال له فرعين. لحظة واحدة بس، طول بالك. بالنسبة للعذر بالجهل لشقين: الشق الأول في الدنيا بأعمال الظاهر، بينه وبين رب لا يعلمه إلا الله، أما في الدنيا بنحكم عليه، جاهل يعذر بجهله، غير جاهل يؤاخذ بما فعله، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. نبدأ يا أخوانا. نعم، ماله؟ واحد نصراني لم يصله شيء عن الإسلام؟ المسألة دي غير متصورة، يعني مش موجودة، ودايما الفتوى على الغير موجود لا تجوز. معي أخي الفضل، فهاتي رجلا نصرانيا وقال: يا أخوانا عمري ما سمعت عن الإسلام. ده احنا نقول له: بناء على كلامك إن كنت صادقا فأنت لا تعرف شيئا عن نصرانيتك، لأن نصرانيته أمرته باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا: من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب هو كافر بشريعته قبل أن يكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر من وجهين. أما من شك في كفره فلا شك في أنه كافر. وصلت؟ نبدأ يا أخوانا في القواعد. توكلنا. نعم أخي.
مسألة حدث سمعت من المسلمين: كنا نقرأ من قول الله عز وجل في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثم آمنوا بعدها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فما أدرى أن فلتنا بمتنا وفلتنا مصطلحنا، يعني كان شفتها حدث كيف بيتنا كده بين المسلمين والنصارى في كلمة الخصوص. فالرجل يعني تكلم وأنا أعوذ بالله، إلا أنه يعني متكلم ما عجبتش الا الايات دي بتقولها اللي بتكفر النصارى. قلت له انا الود، انا الود، فانت عزوز في الود. قلت له للاسف فهو الكلام بتاعي على ذلك، تخاصمنا وارتحنا من
خصومنا. نعم والله يا اخي الفضل، فعلا انت يعني احسنت في قولك خاصمنا واسترحنا منه. مثل هذا جرب ما ينبغي ان يجالس ولا ان يكلم. اخونا بيقرا في صلاه جهريه بقول رب البريه: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فالراجل بيقول له ما عجبكش الا الايات ديت، هذه كلمه خبيثه يخشى على صاحبها من الزندقة ومن الكفر عياذا بالله. وهذا إخواني يعني ليس بعجيب ولا بغريب في زمن الغربة وانتشار الجهل. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا يا إخوانا، العلم وليس لنا سبيل إلى الانتشال مما نحن فيه إلا طلب العلم والعمل به. عدا ذلك كمن يخط في الهواء ويكتب على الماء عبث. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. دي من أهم الأمور التي خالف فيها بعض المبتدعة إجماع المسلمين، ولهم هدف. ليه؟ هو يريد بخلاف أهل السنة في هذا الأمر أن يجعل مشركي مكة لم يقروا بتوحيد الربوبية. وسمعت بعضهم، أو بمعنى أدق أسمعني بعضهم عن بعضهم، أنه قال أن مشركي مكة لم يوحدوا الله إلا في الخلق فقط، وأخبرك. فقال له من حدثني؟ فقلت له: من سلفك في هذا القول؟ قال له: ليس لي سلف. فكان من جوابي، قلت له: هذه الكلمة تسقطهم وتخرجه من أهل السنة. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك. فما ترك المتقدم للمتأخر شيء، وإن استطعنا أن نحصل بعض علومهم فنعم الرجال، وإلا فلا. فمشركوا مكة أفردوا الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وأما من قال غير ذلك فهو يناقض الأدلة. تب هدفهم من كده إيه؟ تعلم أخي ماذا يريدون؟ يريدون أن يقصروا توحيد الربوبية على الحكم فقط، لا خالق إلا الله، أو لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله. وقال: أنا ربكم الأعلى، أي مشرعكم. وانظر إلى هذه الكلمات الخبيثة التي تصدر لتأصيل بدعهم. القواعد دي سيجعلها ربنا عز وجل سببا لاستقامة الأمر عندك. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جاء بالقاعدة وبالأدلة عليه. إن استطعت أن تنقد لك هذا فالشيخ ليس بمعصوم. القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. توحيد الربوبية ليس هو المطلوب، فإن معرفة العرب بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إليه الأمر، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. هذا كله يقرون بأن الذي سخر ذلك وخلقه هو الله، ومع ذلك ما نفعهم ولم يجعلهم الله بذلك من أهل الإسلام. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بربوبيته إلا وهم مشركون في عبادته. فانظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية. إيه معنى أفراد الربوبية؟ لها أصول ثلاثة ويتفرع منها الكثير، هي الخلق والملك والتدبير. يتفرع من الخلق خلق كذا وكذا وكذا، من الملك ملك كذا وكذا، التدبير رزق وقدر وهدى إلى غير ذلك. هذه معنى كلمة أفراد الربوبية. بأكثر أفراد الربوبية كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا إخبار من الله عز وجل عن مشرك العرب. يعني احنا عرفنا منين؟ من إخبار ربنا عز وجل عنهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. أين الفاعل؟ مشرك العرب. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فسيقولون الله يعني الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده. فقل أفلا تتقون يعني أتقولون ذلك وتقرون بوحدانيته في الربوبية. فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به، فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه. وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين، فإن من براهين التوحيد توحيد العبادة، أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية. لأن من كان هو الفاعل وحده، يعني هو الخالق وحده والرزاق وحده إلى آخر أفراد الربوبية، فإنه هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. ولهذا قال عز وجل منكرا على المشركين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ووصف الذين جعلهم المشركون آلهة بأنهم عاجزون، وليس لهم قدرة، وليس لهم خلق، وليس لهم صفات تجعل أولئك يتوجهون إليهم، كما قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل الذين توجهوا إليهم بالعبادة. وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. نستنتج من ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون. وده اللي الشيخ عاوز يوصل له. يعني الحكم على الأولين بأنهم ما دخلوا في الإسلام مع إقرارهم بالربوبية. طيب الحكم ينسحب على من جاء من بعدهم أنهم أقروا، ده إن أقروا بالربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية لن ينفعهم ذلك. فإذا أتى آت وقال: أنا مؤمن بأن الله هو الرب، هو الخالق، وهو ربي، وهو الذي يرزقني، وهو الذي أحياني، وهو الذي يميتني، هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي، يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بالتوحيد. ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع. طبعا ما أصيب المسلمون بمصيبة أعظم من إدخال علم الكلام إلى بلاد المسلمين، اللي هو علم النفس وعلم الفلسفة والمنطق. ما أضر المسلمين شيء أضر من هذه العلوم لما دخلت في بلاد المسلمين. قالوا: الإله هو القادر على الاختراع. فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية، وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة، حيث جعلوا الابتلاء واقعا في الربوبية. فإذا أيقن أن الموجب للأشياء والخالق لها هو الله، فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما. وهذا غير معنى الألوهية، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. إذا مراد الشيخ رحمة الله عليه من هذه القاعدة المهمة اليقينية بأن هذه القاعدة يقينية في حال الكفار والمشركين بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يجعل لهم حقا لأنهم أشركوا مع الله آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فإذا نظرنا في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وما قبله وما بعده في أن هناك من يوقن بالربوبية ولكنه يشرك بالعبادة فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين، لأن القاعدة أن مشركي العرب كانوا يوقنون بالربوبية. واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف إذا سمع من يقول إن شاء الله أو سمع من يذكر الله أو يقول عن الله هو رب وهو مولاه أو نحو ذلك ظنه مسلما وقنع منه بذلك، وهذا لم يقع منه ولم يقع به الابتلاء أصلا، بل لابد أن يكون موحدا في عبادته، يعني يعبد الله بما جاء به المصطفى ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.